بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك ثلاثة موضوعات ملحة. الموضوع الأول موضوع الشباب، والموضوع الثاني موضوع المرأة، والموضوع الثالث موضوع الطفل. هذه الموضوعات دائما هي موضوعات ملحة، ولكنها في هذا اليوم أكثر إلحاحا، ولذلك لعله يكون من الضروري أن نتطرق إلى هذه المواضيع الثلاثة. الموضوع الأول موضوع الشباب. الشباب يمثلون طاقة هائلة في المجتمع، طاقة كبيرة، وقود حركات الأنبياء كان الشباب، ووقود الحركات المفسدة في التاريخ أيضا كانوا هم الشباب. هذه الطاقة الهائلة، طاقة الشباب، يمكن أن نتخذ منها إحدى مواقف ثلاثة. الموقف الأول موقف الأرض والكبت، كما هو المتداول عند بعض المتدينين، منهج الله، الشعر الذي يقرأه الخطباء: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بعض المتدينين منهجهم في الحياة منهج الله، لا يمكن، لا أقدر، لا نقدر، لا تفعل. إذا ملاحظين بعض الفقهاء في جواب المسائل الشرعية يطرحون البعد الإيجابي للموضوع، يعني يقول: ما هو رأيكم في الشيء الفلاني؟ الشيء له وجهان، وجه سلبي ووجه إيجابي، فهؤلاء الفقهاء يجيبون بالجواب الإيجابي: إن لم يكن فيه محذور فلا إشكال فيه. هذا يعبر لعله في بعض الأحيان عن منهجية، منهج لا ومنهج نعم. أن نتخذ موقف الكبت وموقف الفرض تجاه الشباب، لا تفعل، لا تعمل، لا تذهبوا إلى المكان الفلاني، لا تطالعوا الكتاب الكذاب، لا تشتركوا في الموضوع الكذاب، هذا منهج الله ومنهج الكبت ومنهج الفرض. هل هذا المنهج هو المنهج الصحيح؟ هذا المنهج عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى: هذا المنهج محدود الدائرة، كم واحد من الشباب نتمكن أن نقول لهم لا؟ كم واحد من الشباب نتمكن أن نفرض عليهم ما نريد؟ عدد محدود، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا المنهج غالبا غير قابل للتطبيق من الناحية العملية حتى في الدائرة المحدودة. هناك كلام يقوله الحكماء أنه إيجاد الشيء يتوقف على سد جميع أبواب العدم عليه. يعني إذا المدينة فيها 1000 نقطة، عدم دخول العدو في هذه المدينة، الحفاظ على أمن هذه المدينة، يجب أن تغلق جميع نقاط العدم. إذا أغلقت 1000 إلا واحد، العدو يأتي من الباب الأخير. أنتم كم باب تغلقون على هذا الشاب؟ كم واحد من الأبواب؟ الانحراف له 1000 باب، كم يمكن ضبط الشاب والفرض على الشاب؟ تغلقون 1000 باب، يدخل من الباب 1000 والواحد. مهما كان الموجه حذرا ويقظا وملتفتا، بعد أعوام طويلة واحد يشوف ابنه كان في خط انحرافي وهو لا يعلم. أغلب الآباء المتدينين لعله يعانون هذه المشكلة، ما يمكن ضبط الاب وما يمكن ضبط البنت. فهذه النقطة الثانية، أنتم تغلقون الأبواب المختلفة ويبقى باب آخر ومنفذ آخر. ما يخطر ذلك المنفذ والباب في ذهنكم؟ الشيطان أستاذ في صنع المنافذ للشر، أستاذ قدير له تجارب ألوف الأعوام، يخلي منافذ يوجه. هذه من القضايا التي يجب أن تبحث في الحكمة، هذه الخواطر التي تخطر في بالنا من أين وكيف توجد هذه الخواطر؟ الفكر الطبيعي لم نجد له تحليلا لهذه الظاهرة، فكرة ما كانت في بالكم وفجأة وجدت في بالكم، كيف وجدت؟ هل طبيعي لهذا الشيء ما؟ وعلى التعبير المعلول، لا يمكن أن يوجد بدون علم. أنت كنت فاقدين لهذه الصورة، كيف وجدت هذه الصورة في قلبك؟ هذا السؤال ما إليك. أما في الفكر الديني هذا إليك الجواب، ماله أنه هنالك قوة خيرة يعبر عنها بالملائكة تقذف الأفكار الخيرة، وهنالك قوى شريرة تقذف الأفكار الشريرة ويقال لها الشياطين. الشيطان إلى التجارب يقذف، يوجه ذهن هذا الشاب إلى طريق ما يجي إلى ذهن، يدخل في ميدان الانحراف من داخل. فإذن هذه الملاحظة الثانية، أنه أبواب العدم، يعني عدم الإيمان، عدم الفضيلة، هذه الأبواب إذا لم تغلقوها جميعا لا يمكن أن تضمنوا استقامة هذا الشعب، وماكو ضمان. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، فرضنا انتو اغلقتوا جميع الابواب، ولكن الفرض الى اي مدى والى اي وقت يمكن؟ الى متى؟ هل الفرض يمكن ان يكون دائما من ناحيه المده؟ مدة. واحيانا حاله الكبت وحاله الفرض تخلق الانفجار. يعني انت اردت حفظه في هذه الدائره لشيء معين، هذا مو يقبلها، ما يخضع للكبت والضغط، بعد فتره مره ينفجر انفجارا كليا. كان واحد، هذا ابو جدا كان مهتم ان يكون رجل متدين، لكن يبدو اخطا في المنهج. ومن جمله الاشياء التي كان يفرضها عليه انه كان يفرض عليه ان يضع حجرا في فمه، حتى عندما يريد يتكلم لا يقدر يتكلم، يلتفت الى ان هذا الحجر موجود في تحت لسانه لا يتمكن يتكلم. ضبط. هو هذا الرجل فيما بعد كبر وألف كتابا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أردنا أن لا يغتاب مؤمنا فتحول مرتدا فطريا هذا الرجل. الضغط والكبت كما هو شأن بعض المتدينين، بعض الآباء، هذا منهجهم في العائلة، أنه لا تفعل لا وكذا وهذا خطأ. هذا المنهج كثيرا ما يؤدي إلى الانفجار الكلي، وهذه ملاحظة مهمة في التعامل مع الشباب. أحد الإخوة نقل لي قبل فترة قصيرة، واحد من البوذيين في معبده كان داعي وكان يعلج علج، فعالمهم البوذي يشوفه من فوق المنبر ويهاجمه من فوق المنبر ويخرجه. هو هذا الهجوم تحول الى رد فعل عنه، واخذ يبحث انه هذا الدين الذي اؤمن به حق او باطل، وقاده ذلك بالنتيجة إلى الإسلام. أخذ يبحث في الأديان وأصبح مسلما. يعني يمكن الأب يضغط على ابنه على نقطة معينة، وهذا الضغط يؤدي إلى انفجار كلي، يصير مرتد فطري. المرتدون الفطريون في بلادنا ما أجوا من وراء البحر، منهم هم أبناء البعثيون في العراق، منهم أبناء الشيوعيون في بلادنا، منهم أولاد غالبا، يمكن 4-5 إجوا من وراء البلاد. هذا من جملة عوامل اتخاذ هذا المنهج، منهج الضغط ومنهج الفرض ومنهج الكبت. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني منهج الإقلاق أو الإهمال كما يتخذه كثيرون من المتدينين، ما علينا. هذا المنهج الثاني. هذا المنهج الثاني أيضا منهج خطير، لأن هذا المنهج يؤدي إلى الانحراف الأخلاقي والانحراف العقائدي، فلا يبقى إلا المنهج الثالث وهو منهج الاستيعاب والتوجيه. استيعاب الشباب وتوجيه الشباب. إذا أريد أن نمثل مثال لذلك، مثل أبو عنده أولاد، كل واحد من هؤلاء الأولاد يزوجهم، يعطيهم بيت، يعطيهم دكان، روحوا على درب، بعد هذا يمشي
أمنة من هذا الجانب.
الشاطن هالشكل،
إذا أعطيتموه دورا في المجتمع، جعلتموه ضمن مؤسسة اجتماعية أو دينية أو ثقافية، شعر بدور، هذه الطاقة تحتاج إلى تصريف،
فقد يمشي.
العمل يحفظ، إحدى الأشياء التي تحفظ الإنسان العمل.
أما إذا بقي بدون عمل اللي يملأ كيانه ويملأ وجدانه، يفكر ماذا يفعل؟
هذه الطاقة تلف عليه وتضغط عليه.
ما أعلم، شايفين الأطفال في البيت؟
الطفل إذا ما خليته لبرنامج في البيت من الصبح إلى الليل يأذي،
شنو يعمل من الصبح إليه؟ إذا خليته لبرنامج، اشتريته لأشرطة مثلا مختلفة،
خليته لبرنامج معين، اشتريته لكتب، اشتريته لمجلات،
يروح في درب.
الشاب هالشكل عند طبيعة الطفل، إذا ما وقع في خط الإنتاج وما وجد له دور اجتماعي، اللي هذه وظيفتنا، يعني كل شاب يجب أن يكون له دور، إذا ما عنده دور في المجتمع عادة يبدأ في الفساد والإفساد. الآن آخر الإحصائيات العالمية أن هذا المرض المشهور الذي يقال له مرض الإيدز، المصابون به في العالم 40 مليون إنسان الآن، 40 مليون واحد.
قد مرة واحد يشوف العياذ بالله ابن أصيب بهذا المرض،
40 مليون في كل 30 ثانية، هاي إحصائية قبل يومين 3 أيام، يصاب شخص واحد بهذا المرض حتى في بلادنا،
بلادنا الإسلام. مرة وقع في خط انحرافي، انحراف فكري، انحراف أخلاقي،
يعني حقيقة كل شاب تجدونه في المجتمع هذا يمثل مثلا خطر على نفسه وعلى المجتمع.
على قول ذلك المجتهد كان يقول يخشى عليهم ويخشى منه، يخشى عليهم ويخشى منهم،
يفسدون ويفسدون المجتمع كل واحد من الشباب. إذا ما كان إلى دور، إذا ما كانت هنالك مؤسسة اجتماعية تحتويهم، كل واحد منهم يشكل مكمن خطر على المجتمع.
يمكن هذا في المستقبل يكون قائد من قادة الحركات الإلحادية، قائد من قادة الحركات التخريبية. ما أعلم هذه القضية نقلتها لكم أو لا. كان واحد من أصدقائنا، يعني من المتدينين اللي دائما كان يجي إلى المساجد والحسينيات، متدين مؤمن، وألف كتابا أيضا، كتابا مطبوع، كتاب لطيف. بعدين راح على بلاد الغار، سألت أخوه شلونه، قال انفنى، ما كان هنالك كيان يحفظ. ثم بعدين عاد وترى كل شيء. يوم من الأيام اجوا وقالوا تعال لصلاة الميت عليه. شباب يمكن عمره 42 كان 43. قلت ليش؟ عائلته كانوا يحاولون التكتم على الخبر، لكن هذه الأخبار لا تكتم. قالوا مات بجرعة إضافية من المخدرات، وقع في خط المخدرات وراح وأحرق دنياه ودنيا عائلته، كان رجل متزوج كان. ولوت سمعة عائلته وأحرق آخرته. واحد من الشباب المتدين. هذا كل شاب من الشباب فيه هذه الخطورة في المجتمع. لذلك في الحقيقة من الأشياء المهمة إحنا عندنا نحن المتدينين أن نحاول أن نحول كل شاب إلى مشروع. المشروع يحفظه، إما مشروع قائم بذاته أو يكون ضمن مشروع. النبي صلى الله عليه وآله، هذه قضايا قرأتموها وسمعتموها، وإنما أريد الإشارة إليها. النبي صلى الله عليه وآله الأعمال التي قام بها تجاه الشباب وإعطاء دور للشباب العالم إلى هذا اليوم لعله لم يصل إليه. في ذاك الوقت اللي كان تخلو فكري حضاري قيم جاهلي كانت حاكمة، إلى اليوم العالم ما وصل. الآن في العالم أكو اهتمام شديد بالشباب، وسمعت أنه في بعض الدول أكو وزارة الشباب. وزارة ماذا نفعل للشباب؟ الشباب مشكلة في كل بلادنا. ثلاثة نماذج واضحة. النموذج الأول، النبي صلى الله عليه وآله في مكة. في مكة تحت الحصار وجدت هنالك قوة، وجدا كانت مهمة. يعني هذه القضية أثرت في تغيير تاريخنا. قضية المدينة، إذا المدينة ما كان طبق الظواهر الطبيعية الإسلام كان يموت في مكة، من اللي هي المدينة؟ في البحار راجع، النبي بعث شابا حدثا لقيادة المدينة وهو مصعب ابن عمير. شاب حدث، شاب حدث العبارة فتن، حدثا فتن، يعني يمكن كان عمره مثلا 20. هذا ذهب إلى المدينة وقاد المدينة وهيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الثاني، هذا النموذج للمدينة. النموذج الثاني قضية مكة. مكة عاصمة الشرك والقلعة الأخيرة للشرك في الجزيرة العربية. الآن قرار واحد يعين لإدارة مكة. النبي صلى الله عليه وآله عين شاب عمره 21 عام لإدارة مكة بعد فتحها، وهو عتاب 21. وهذا ولد ضجة وموج من الآخر. شاب 21 عام لإدارة مكة، النبي صلى الله عليه وآله كتب إليهم: ولا يحتج محتج منكم بصغر سنه، فإن الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل. وبقي واليا على مكة إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. والثالث اللي ما أظن تجدون في تاريخ الدنيا كلها نظيرا لهذا العمل، وحتى في عالم اليوم ما أظن أي دولة من دول العالم فعلت مثل هذا العمل. النبي عين شاب عمره 18 عام لقيادة جيش إلى أخطر عدو وهو الروم. 18 وسام أخطر عدو أو أحد العدوين الأخطرين، القوتان العالميتان. 18 عام يعني في منطقنا الطفل. عين جماعة اعترضوا، النبي غضب لذلك وصعد المنبر وقال: ما مقالة بلغتني عنكم في تأميري أسامة؟ مضمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لخليق بالأمارة أو بالإمارة. هذا جديد، هذا شيوخ المهاجرين والأنصار كانوا في هذا الجيش. هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الظروف أولى بالشباب هذه العناية. هشام بن الحكم عندما كان يأتي على ما بالي عند الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يقعده بجانبه وهو شاب لم يختط عارضاه لحيث ما طال، يعني عمره فرضه 15، كان يقعده بجنبه وفي المجلس الكبار والشيوخ. اما احنا منهجنا عدم الاعتناء غالبا، الشباب لا يفهمون، ما عدنا. الحقيقة الحل الوحيد لمشكلة الشباب أن يتحول، أو من أهم الحلول أن يتحول كل واحد منهم إلى مشروع، وتحويله علينا هذا التحويل. آخرين هم يعملون هذا، المتدينين يجب أن يشجعوا وأن يشوفوا. أي شاب شفتوا قعدوا، الشاب يحتاج إلى اعتناء، يحتاج إلى احترام، يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى تشويق. الاحترام جدا مؤثر، التقدير جدا مؤثر. الفرد ما يحتاج فقط إلى طعام وشراب. إحدى الحاجات الأساسية في علم النفس الحاجة إلى الاحترام. كل واحد يحتاج إلى الاحترام، إلا إذا واحد يجاهد نفسه 40 عام بعد لا يفرق عنده المدح والقدر. الاحترام، التقدير، التشويق، اعطاء الدور، هذه اشياء مؤثرة. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني موضوع المرأة. موضوع المرأة دائما كان موضوعا خطيرا، ولكن الآن أخطر. ليش؟ لأن الغرب الآن فتح المجالات أمام المرأة ولو في حدود. الغرب الآن فتح المجال أمام المرأة ولو في حدود، من أن تكون موظفة في معمل إلى أن تكون رئيسة الجمهورية. وهذه الحالة تشكل خطر كبير على الاتجاه. طبعا هنا أكو بحث الوالد رحمه الله، ما أعلم أنه خاص بهذا في مكان أو لا، لكن كان يقول ذلك مرة من المرات. الغرب أعطى للمرأة هذه المجالات ولو في حدود طبعا، ولكن البحث أنه ما هو الثمن، هذه قضية جدا مهمة. الثمن، الثمن الذي دفعته المرأة ودفعه المجتمع. مثل واحد اشتغل من الصبح إلى الليل، ما نام الليالي، ما اهتم بأكله بشربه، وصار تاجر كبير، ثم ابتلي بالسرطان والعياذ بالله. صحيح، تاجر كبير، ولكن ما هو الثمن الذي دفعه لذلك؟ الغرب أوصل المرأة إلى رئاسة الجمهورية، لكن ما هو الثمن الذي دفعته المرأة ودفعه المجتمع؟ هذه قضية مهمة. نقل لي أحد الإخوة أنه امرأة في الغرب جدا يقول مشهورة وعندها الملايين، سووا وياها مقابلة وسألوها أسئلة حول حياتها وثروتها وكذا وكذا، بعدين سؤال إجي، سؤال أخير أو في أثناء البحث، أنه هل أنت سعيدة مع هاي الشهرة وهاي الأموال وكمان؟ يقول فبكت أمام ملايين المشاهدين. قالت لا أنا مش سعيدة. الغرب أعطى للمرأة ذلك ولكن أخذ منها السعادة وأخذ من المجتمع السعادة. على كل حال هذا بحث في محله، ولكن هذا الظاهر سمع علينا بالباطن، هذا الظاهر جدا مغري. المرأة تصبح رئيسة جمهورية، هذا الوضع يضاعف مسؤولية المتدينين في قضية الاهتمام بالمرأة، لأنه إذا ما اهتمينا يكشفون أنه في مكان في عاصمة أكو أربعة من النساء المحجبات. الحضارة الغربية والثقافة الغربية والنموذج الغربي حاكم على تفكير جامعات الغرب. الآن يمثل مثلا بعد كم يوم فالضغط يرتفع شوية، إذا رفعوا الضغط تشوفون ماذا يحدث. حالة التغرب الفكري هذه قوية ونافذة في بلاد غرب زادقي، كما يقول الثقافة الغربية حاكمة. الضغط إذا رفع يتبين نفوذ الحضارة الغربية وهيمنة الحضارة الغربية. فالحقيقة هذا يضاعف مسؤولية المتكلم. في يوم من الأيام اللي ما كان هذا الوضع، ما كانت هذه الإغراءات، الغرب عنده إغراء، إغراء كبير. عندما ما كانت هذه الإغراءات المسؤولية كانت كبيرة، فكيف هذه الإغراءات موجودة؟ النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت اللي ما كانت هذه الإغراءات وما كانت هذه المناسب للانحراف اهتم بقضيته. الوالد رحمه الله كثيرا ما كان يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله عين إمامة للجماعة في عرضه. هذا حتى الآن كثير من المتدينين يحاربون فكرة إمامة المرأة للجماعة، لجماعة النساء يعني، ما يقبل. الوالد عندما اجى الى الكويت واراد ان يفتح مجالا للنساء للاقتداء بالرجال حاربه الكثير. يعني المراه ما لها حق ان تاتي الى المسجد. الوالد امر انه يخلون في الستار، يعني فرد النسوان كانوا يصلون هناك حارب حولها. المرأة إذا ما جبتوها للمسجد، ما جبتوها للحسينية، كل كانت في البيت وفي الجامعة وفي السوق، من أين تتعلم معالم دينها؟ الآن هذه الظاهرة راجت في الكون، أن النساء يشتركن في الجماعة، أما أن تكون مرأة إمامة للجماعة، الآن المتدينين غالباً أو كثيراً ضد هذه الفكرة للنساء. النبي في ذلك الوقت اللي المرأة ما كان لها أي قيمة جعل إمامة للجماعة في عرضه. النبي صلى الله عليه وآله يصلي في مسجد وأم ورقة تصلي في مسجد آخر، وقطعة أخرى العم كان ينقلها، كان يقول أن النبي عين مؤذنا لنفسه ومؤذنا لأم ورقة. مؤذن النبي صلى الله عليه وآله بلال، وعين مؤذن يؤذن لأم ورقة لجماعة. النبي صلى الله عليه وآله كان يجيب على مسائل النساء، كان ينصحهم حتى في أمور دنياهم كان ينصحهم. أما إذا أهملنا المرأة ولفظناها ورفضناها، يعني إذا أردنا التعبير الفقهي عن ذلك، الواجب المطلق مقدمات واجب مطلق بالوجوب المقدم العقلي أو العقلي والشرعي، إذا فرضنا أن إمامة المرأة للجماعة كان مقدمة لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والهداية والإرشاد، شر واجب بالوجوب المقدم، وهكذا بقية المفهوم. إذا كان أن المرأة تكون مؤلفة، إذا كان مقدمة للهداية والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصير واجب الوجوب المقدم. هذا كل الفقهاء متفقين على هذه القاعدة. وحتى في تاريخنا هذه القضية موجودة. المرأة كانت إمامة للجماعة، كانت خطيبة، كانت مؤلفة، كانت فقيهة، كانت مجتهدة، كانت مجيزة، كانت مجازة بالإجازة الروائية، بالإجازة الاجتهادية، كانت شاعرة. هذا موجود في التاريخ. هذه المرأة العلوية الأمينية الإصفهانية جديدا توفية، يعني في عام 1404 قبل حوالي 20 عام توفيت. هذه كانت امرأة مجتهدة ولها اجازات اجتهاد، لها اجازة اجتهاد من الشيخ الشيرازي، الشيخ محمد كاظم الشيرازي احد محشرات، اجازها اجازة اجتهاد وكاتب في اجازته بخط مطبوع: فلها العمل بما استنبطته من الأحكام على النهج المألوف بين الأعلام. والشيخ عبد الكريم الحائر المؤسس الحوزة العلمية في قم عند إمضاء لإجازة الشيخ محمد كاظم الشيرازي، يعني أيده، موجودة مكتوبة ولها مؤلفات، وهي شيخة في الرواية للسيد المرعشي النجفي. هي هاي المرأة عندها إجازة روائية للسيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، مطبوعة أيضا بخطها أو بخط مثلا كاتبها. العلوية الأمينية الإصفهانية مجتهدة، وأجازها الشيخ الشيرازي في أن تعمل بآرائها. المرأة ما كمان أن تكون مجتهدة وتعمل بآرائها. نعم، مرجعية التقليد هذا ممنوع من لحكمة مذكورة في محلها، أما أن تكون مجتهدة وتعمل بآرائها ما في. فاطمة بنت الشهيد الأول كان يقال لها، راجع كتب التاريخ، شيخة الشيعة، في كتب التاريخ كاتبين عنها شيخة الشيعة، وأبوها اللي هو الشهيد الأول كان يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها في مسائل الصلاة وكذا وكذا. فاطمة مذكورة في التاريخ. آمنة أخت العلامة المجلسي رحمة الله عليه من المشاركات، قريت في مكان مؤلم قديما، من المشاركات في تأليف البحار، يعني من المعينات للعلامة المجلسي في تأليف البحار. حميدة مذكورة في التاريخ، ذاكرية إحدى الفقيهات الصهانية من منطقة مذكورة في الصهان، كانت كما كتبوا في أحوالها كانت فقيها وكانت متبحرة في علم الرجال وفي علم الحديث ولها حواشي على كتاب الشيخ الطوسي، حواشي يقولون حواشي هم دقيقة، وعدها كتاب في الرجال يقال له رجال حميدة معروفة. فإذا المرأة كانت فقيرة، كانت مؤلفة، هي آمنة أخت العلامة المجلسي زوجة الملا صالح المازندراني اللي كان عالما كبيرا الملا صالح المازندراني. هذا في بعض المسائل المشكلة في كتاب قواعد العلامة كان يرجع إلى زوجته آمنة فكانت تحل له المشكلة العلمية. أخت علامة المجلس آمنة زوجة الملا صالح المازندراني. حتى في ذاك الوقت هذا كان موجود. المرأة كانت مؤلفة، هي هذه العلوية الأمينية الأصفهانية عندها مؤلفات موجودة مذكور. كانت شاعرة، كانت مجتهدة، كانت راوية. راجعوا تاريخ الأئمة، أخذوا علم الرجال. النبي صلى الله عليه وآله أكو راويات عنه، الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أكو راويات عنها، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكو راويات عنه، الإمام المجتبى أكو راويات عنه، الإمام الحسين أكو راويات عنه، الإمام السجاد أكو راويات عنه، الإمام الباقر أكو راويات عنه، الإمام الصادق أكو راويات عنه، الإمام الكاظم أكو راويات عنه، الإمام الرضا أكو راويات عنه، الإمام الجواد أكو راويات عنه. اثنين من الأئمة أنا لا أعهد عنهم رواة من النساء، واحد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أنا ما شايف، ما أنفي طبعا، أنا ما شايف أن تكون امرأة راوية عنه، وإما الإمام الهادي أو الإمام العسكري، أنا ما شايف أحدهما، ما شايف أنه يذكر رواة عنه أو ما أذكر. يعني جميع المعصومين 14 باستثناء اثنين منهم اللي لا أعلم عنهم في هذه الجهة، كان أكو راويات من النساء المؤمنات عنهم مذكورين في علم الرجال. في علم الرجال أكو باب راويات أو النساء اللواتي روين عنهم صلوات الله عليه، أكثر من 200 راوية، حدود الأكثرية ما أدري، أكثر من 200 راوية مباشرة عن المعصومين 14 صلوات الله عليه. هذا معناه أن الأئمة ما رفضوا المرأة وما لفظوها وما فرضوا كما يفرض بعض المرأة أنه فقط تشتغل بشؤون البيت، هذا هو، بعد ما عليها بأي شيء الظاهر ما كان هذا المنهج. هذا في العروة موجود، دخلت على حميدة وعزيها بوفاة الإمام الصادق، حميدة زوجة الإمام الصادق صلوات الله، فقالت لي لو كنت عند جعفر بن محمد صلوات الله عليهما حين وفاته لرأيت منه عجبا، إلى آخر الرواية المذكورة في العروة في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة. طبعا كل هذا يجب أن يكون مؤثرا في إطار الضوابط الشرعية، هذا هو. النساء اللواتي اشتركن في واقعة كربلاء بشكل مباشر أو غير مباشر كثيرات مذكورات في التاريخ، واحدة منهم طوع، هذه واحدة حين تخلى الرجال في الكوفة، واحدة منهم كانت طوع. أكو نساء اشتركنا في معركة الصفين بالتاريخ موجود 7 أو 8 بالمقدار الذي نعرف. فعلى كل حال المنهج منهج النبي صلى الله عليه وآله ومنهج الأئمة ومنهج العلماء ما كان منهج اللافظ والرافض. نعم القضية يجب أن تكون مؤطرة بالإطار الشرعي، هذا واضح، الضوابط الشرعية يجب أن تلاحظ، هذا واضح. الحدود يجب أن لا تخترع، حتى المزاح مع المرأة هذا منهي عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، هذه الضوابط كلها موجودة، ولكن واحد لا يقع لا في خط الإفراط ولا في خط التخييم، بل كاتبين فيه حميدة اللي عندها رجال حميدة أن أباها وكان أحد العلماء كان يقول لها العلامة تاء، كان يقول إحدى التاءين تاء المبالغة والتاء الثانية تاء التأنيث، أبوهم كان أحد العلماء أيضا. هذه القضية الثانية. وأما القضية الثالثة وهي قضية الطفل التي يوجد اهتمام كبير في العالم حوله وإهمال عجيب منا نحن المتدينين حوله، قرأت اليوم في مكان يقول أن الأطفال في العالم عددهم الآن ملياران، ما أعلم البشر كم مليار الآن، 6 مليارات أكثر، إذا 6 مليارات يعني ثلث البشر أطفال، وعدد غريب كان هذا العدد. وقرأت أيضا أنه ولو هذا مو مرتبط بالمبحث لكن عرضا، يقول ما تنتجه جميع الدول العربية مجتمعة الإنتاج الثقافي، الأوراق وأشياء الطباعة، كل الدول العربية، العرب الآن في العالم ما 300 مليون أظن، حوالي 300 مليون على كل أو أكثر أو أكثر، في مكان شفت العرب 300 مليون يقول ما تنتجه جميع الدول العربية مجتمعة من الأوراق وأدوات الطباعة لا يعادل ما تنتجه دار نشر فرنسية واحدة، دار واحد كل الدول العربية في كفة خلوها، وهذه الدار الفرنسية الواحدة في كفة الدار الفرنسية ترجف عليها. هذا الموضوع إن شاء الله نعجله إلى وقت آخر.